وصانا ربنا سوسة لو نقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا
كلنا عايزين بعد رمضان
نفضل زي ما احنا
صلاة وزكاة وقرآن وإيمان
هنلاقي الدنيا أحلى من
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ويعني ربنا يتقبل ويعيننا ويفتح علينا. ويا ترى اللي احنا كنا متفقين عليه من أول يوم في رمضان، ها ختمة الأسرة، هنجيب ختمة في رمضان الأسرة كلها مع بعضها، هنصلي قيام مع بعض، هنذكر ربنا مع بعض، هندعي مع بعض، يعني نشد الهمة كده وربنا يفتح علينا ويتقبل مننا جميعا. النهارده هنتكلم على طرف من أطراف العيلة، وزي ما انتم عارفين احنا طول ما احنا ماشيين كل هدفنا ازاي نعمل الترابط الأسري وازاي نرجع الترابط الأسري. فعشان يرجع الترابط الأسري في شخص مهم جدا جدا جدا، وهو أكتر واحد قادر انه يرجع هذا الترابط الأسري، وأكتر واحد لو بدأ يبذل مجهود. يعني الأم بتبذل مجهود وكلنا عارفين انها بتبذل مجهود للمة العيلة والترابط، ولذلك أنا مش هكلمها النهاردة، لها حلقات تانية في حاجات تانية، لكن أنا بكلم النهاردة الحلقة دي بتتكلم عن دور الأب. سميناها أهمية دور الأب، لا غلط، ما سميناهاش كده، سميناها جوهرية دور الأب. كنا هنسميها أهمية وبعدين قلنا لا، جوهرية دور الأب. إيه الموضوع وليه الحلقة دي؟ هو خلي بالكم يا جماعة، هي هتبقى حلقتين مش حلقة واحدة، لكن الحقيقة النهاردة هنبدأ فيها، وبكرة بنكلم الآباء وبنكلم الشباب كمان عشان يسمعوا، لأن هم أباء جايين، وعلشان هنطلب منهم حاجة في التعاون مع أبائهم في آخر الحلقة. لكن أساساً بنكلم كل أب أو كل ما هو مقبل إن هو يكون أب من شبابنا. بنقول إيه؟ بنقول حصل تغير خطير في آخر 50 سنة في النظرة لدور الأب، مش في بلادنا العربية بس، في العالم كله. كان النظرة للأب إنه المربي، إنه الناصح، إنه مصدر القيم، إنه مصدر الأخلاق، إنه هو اللي بيضبط جنب عاطفة الأم عقلانية التعامل مع الأولاد فتستوي وتتوازن الأمور. كانت النظرة دائما إلى الأب، الأب المربي، مصدر القيم، مصدر الأمان، المثل الأعلى، لغاية 50 سنة فاتوا، لغاية ما حصل تحول خطير في عالمنا العربي. وإحنا جايين النهاردة في الحلقتين دول والناس بتشوفنا، نقول لهم أرجوكوا عايزين نغير الافتراض الخاطئ اللي بقاله 50 سنة واللي تسبب في مصائب كثيرة. إيه الافتراض وإيه اللي حصل في آخر 50 سنة؟ حصل تغيير في دور الأب، تحول الأب إنه هو عمل توكيل عام، تفويض شامل للأم، وكلتك بتربية الأولاد، وأنا ممول مالي، أنا ممول أجيب فلوس، أنا أشتغل وأتعب وأنت تربي وكل واحد يمسك حتة، أنا حتتي السعي على رزق الولاد. والحياة صعبة، والحياة بتقتضي ببعض الآباء إنه بيشتغل ليل ونهار وبيسافر وبيتبهدل، وأنا عارف كده ومدرك كده، ومش بقول كلام جاي من الخيال، لأن أنا أحد الآباء اللي شغله بيضطر يسافر كتير لكن في الآخر مال أنت خلفتهم ليه؟ هو ينفع تعمل التفويض ده؟ هو التفويض ده صحيح؟ هدف حلقة النهاردة إلغاء التوكيل، نقطع التوكيل. أصل هو اللي حصل إيه؟ الأب وكل الأم، والأم في بعض الأحيان وكلت المربية، والمربية قطعت التوكيل والعيال ملقوش حد يربيهم للأسف الشديد. حرام، لا مش حرام وبس، مش حرام عشان ولادك، حرام عشان المسلمين، حرام عشان بلادنا، حرام عشان يفضل فيه فايدة. يا أب أنت كنت مصدر القيم، مصدر الأمان، أنت اسمك المثل الأعلى في عينين عيالك. فلما تعمل توكيل وتقول أنا شغلتي أجيب الفلوس والأم هي اللي تربي، أنت كده أنت كده أنت كده قضيت على الدنيا. وبعدين واخدين بالكم، فاكرين في الأفلام، ومش الأفلام وبس، وفي حياتنا العادية تلاقي الأب بيتخانق مع الأم لما ولد من الولاد ينحرف. امال انت كنت فين يا هانم؟ عارفين عارفين اللقطه دي. امال انت كنت فين يا هانم لما هو شرب مخدرات؟ ولا امال انا ده انا شقيان ليل ونهار عشان في الاخر انت تربي وكمان ما ربيتيش. ولو تاخدوا بالكم الام ما بتعرفش تدافع عن نفسها، يعني ما بتعرفش تقول له لا ايه اللي انت بتقوله ده، انت اصلا فين، ما بتعرفش تقول دي، لان هي مقتنعه انها اتعمل لها توكيل وهي قبلت التوكيل. والحقيقه بتقول ان الام لا تستطيع وحدها انها تربي الولاد، مش هتقدر وحدها، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، لا يمكن. عارفين بالظبط عامله زي ايه يا جماعه؟ واحد عشان حد يسوق قارب في النيل لازم مقدفين، واحد بيمسك المقداف اليمين والتاني بيمسك المقداف الشمال. تخيل مركب نزل، واحد بيسوق، بتشوفوا العائلات البسيطه في النيل، الصيادين هو ومراته، هي ماسكه مقداف وهو ماسك مقداف. انا عايزك تتخيل ام نزلت في قارب مع ابنها بتقدف لوحدها في الناحية اليمين، مين يوصل؟ لا هي أصلا مش هتوصل. ليه؟ لأنها طول ما بتقدف باليمين المركب بيلف حوالين نفسه والولد بيدوخ، ولما بيدوخ أول حاجة بيفكر فيها إزاي نط من القارب. مثل القارب ده لو حضرتك رحت على النيل بكرة، أو رحت في جدة على البحر، أو شفت أي مجموعة صيادين، هتلاقي المنظر ده طبيعي، هما فاهمين الحكايه دي، انت ماسكه دي وانا ماسكه دي. التوكيل غلط يا جماعه، اولا التوكيل خاطئ، اللي حصل في اخر 50 سنة ده غلط غلط، كون ان احنا شفناه ونشأنا عليه غلط غلط. ربنا خلقنا عشان كل واحد فيهم بيأدي دور في تربيه ولاده. والاب اللي بيقول على فكره اوعى تفهم من كلامي ده انا بقول لك سيب شغلك، انا بقول لك في دور تاني، في دور تاني، ما تقوليش انا شقيان وتعبان، طب اعمل ايه؟ توجد وقت خلفتهم ليه؟ مش انت باختيارك اخترت انك تأتي لهذه الحياة بإنسان جديد يبقى اسمه ابنك ويحمل اسمك ويبقى بقيت اسمك هو شايله، وكنت فرحان بالحكاية دي ربيه، ده انا تعبان عشان ادخله احسن مدرسة، ما تدخلوش احسن مدرسة. عندك حاجة من الاتنين تديهم لولادك، او عندك حاجتين، اشياء مادية، اشياء واوقات، ايهما اغلى؟ أيهما أهم؟ أيهما أفيد؟ أيهما أعمق؟ الأوقات. الأوقات عند ولادنا تعني إن المثل الأعلى موجود، تعني إن مصدر القيم، تعني إن الرجولة موجودة، تعني إن الأب موجود. الأم مش هتقدر لوحدها، التوكيل غلط أصلا، الفكرة غلط، إنك انسحبت واخترت أنا أشتغل وأجيب فلوس وأنت تربي، دي فكرة خاطئة. واحنا بمنتهى الجرأة جايين في البرنامج هنا ونقول غلط، ولو كان كل العائلات عملت كده غلط، والدليل على كده كمية الانحرافات اللي بقت موجودة لأن الأب مش موجود. والحل يتلغي التوكيل فورا ويرجع الأب للبيت، يرجع للبيت يعني يقعد في البيت؟ أبدا أبدا، ده هيشتغل ويتعب بس عنده دور تاني يقوم بيه اللي هو إن هو يربي ولاده. هتقول لي إزاي يعني ما أنا تعبان؟ مش انت كل شويه تتريق على مراتك وتقول لها ربنا ادانا القوامه القوامه القوامه، والستات من كتر ما سمعت القوامه، طب ما تاخدها بحقها بقى. ما تاديها بحقها، مش القوامه لها تبعات؟ من تبعاتها انك هتشتغل الصبح وتاخد بالك من ولادك بالليل، وما تقوليش ما عنديش وقت، لان انت في الاخر انسان عايز تنبسط، وكل انسان بيدور على سعادته وبيعرف يجيبها. وهتخرج مع اصحابك بالليل، تقعدوا في الكافيه ولا تقعدوا على القهوه ولا هتقعدوا هنا ولا هتقعدوا هنا، ولادك اولى. هتقول لي هيبقى الصبح وبالليل؟ لا مش هي الصبح وبالليل، ده انت هتجد مع اولادك لذه، رغم ان انت شايف دلوقتي ان كلها مشاكل، هتجد لذه ما بعدها لذه. من احلى الحاجات في الدنيا اللي تستمتع بيها كاب كانسان لو اتصاحبتوا على بعض. اباء كتير يقول لك على فكره انا موجود معاك اهو، والام تقعد تتخانق معاه، ارجوك خليك معانا شويه. فهو جاي قبل ما يدخل على البيت فتح مفتاح البيت على طول. يعني ايه فتح مفتاح؟ أنا عايزك قبل ما تدخل تقف على باب الشقة كده وتشغل زرار التفاعل. أنا هدخل دلوقتي، مراتي وولادي ليهم حق، أنا هحاول رغم أن أنا تعبان أسعدهم، وساعتها أنا هنبسط. أنا مش هدخل مكشر، أنا مش هدخل قرفان، أنا مش هدخل مش مركز، أنا هدوس على زرار التفاعل، يلا ركز يا عبد الهادي، يلا ركز يا محمد، يلا ركز يا حسين، ها اضرب الجرس هنا قبل ما تضرب الجرس هنا، قبل ما تشغل المفتاح ده شغل المفتاح ده، داخل التفاعل. ليه بقول الحكاية دي؟ لأن أباء كتير يقولك ما أنا موجود معك أهو، وهو رامي جسمه، والولاد حاسين إن هو معهم جسد مش معهم روح، مش معهم تركيز، مش على فكرة كلمة موجود أصلا غلط، هو يعني كلمة أنا موجود كلمة خاطئة، لأن أصل الكلمة من الوجد، أصل كلمة موجود من الوجد. الوجد يعني إيه؟ تفاعل روحي، يعني حب، يعني عطاء، يعني وبالتالي أنا موجود يعني أنا متفاعل. أصل صح الصحيح في الكلمة كده، أنت متواجد، آه جسم موجود، لكن موجود لا، موجود من الوجد، أنا موجود بيك، بحبك، متفاعل معاك. أنا عايز أقول للأباء حاجة كمان، عايز أقول للأباء، ممكن تلاحظ الأنبياء كلهم، هتلاقي النبي كل نبي ربنا يذكره هتجد معاه أغلب الأنبياء الأبوة، الأنبياء الأباء، الأنبياء الأباء اللي ناجحين كأباء، وما فيش حد مشغول أكتر من الأنبياء، عشان ما حدش يقول لي أصلهم، يعني ما فيش حد مشغول أكتر بإصلاح أمم. شوفوا داود وسليمان، وورث سليمان داود، فضل يديله العلم، شربه له شرب، لغاية ما سليمان ورث داود وبقت مملكته أقوى من مملكة داود لأن أبوه علمه. شوفوا إبراهيم وإسماعيل، شوفوا يعني يا أباء أرجوكم، أنا بحاول أتكلم معاكم وأحرك في قلبي وقلبكم، وأنا أب زيكم بحاول أحرك في قلوبنا، إحنا مسؤولين، دول ولادنا، ده اسمه شايله، ده لحمي، ده دمي ولحمي، ابني ده وبنتي دي، أنا إزاي قدرت ببساطة أدي التوكيل؟ إزاي قدرت أروح بالليل وهم نايمين، وأمشي الصبح وهم نايمين، وتمر أيام وأسابيع وشهور، إزاي أنا مش حاسس بيهم؟ إزاي ما بيبقاش لحظة عيد وفرحة ساعة ما أنا داخل البيت والعيال كلها جاية فرحانة؟ في أباء دلوقتي لما بيخش البيت، البيت بيكتئب، ولما يخرج من البيت، البيت يفرح. وتصدقوا إن فيه في ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن شر الناس، شر الرجال، من إذا دخل بيته اهتمت زوجته وهرب أولاده، فإذا خرج من بيته فرحت زوجته وفرح أولاده. شر الناس، ما فيش أسوأ من كده. شوفوا الأنبياء في بيوتهم، شوفوا إبراهيم وإسماعيل، شوفوا سيدنا إبراهيم، والآية بتقول قد إيه هم ماشيين مع بعض، فلما بلغ معه السعي، كبر معاه، كبر قدام عينيه، إسماعيل كبر قدام أبوه وماشيين، بلغ معه، مش بلغ بعيد عنه، بلغ معه السعي، يعني إيه؟ وصل لمرحلة الشباب على إيد أبوه، ولأنهم أصحاب ولأنه قريب منه هيساعده. قال يا بني، سيدنا إبراهيم بيقول لإسماعيل، يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا، الكعبة. قال يا أبتي أطع ربك، ابني البيت. فقال يا بني وتعينني، ساعد أبوك. احنا بنشوف دلوقتي الشباب أبوه يقول له تعال اشتغل معايا في الشركة، يهرب من أبوه ومش عايز يشتغل معاه في نفس الشركة، ومش عايز يساعد أبوه. لكن لو كانوا نشأوا أصحاب، لو كان خد باله منه من الصغر، فلما بلغ معه السعي قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا، أطع ربك وتعينني. قال وأعينك. ولذلك تخيل الكعبة، البناء، الكعبة اللي بنطوب بيها، بيت الله الحرام، مين اللي بنى البيت ده؟ أب وابن، قصة أب وابن. وعمر ما تلاقي في القرآن جاء ذكر الكعبة إلا ما يذكر الاثنين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تحس إن إسماعيل جت عشان إيه؟ لازم يعني كان ممكن يقولوا إذا رفع إبراهيم وإسماعيل، لأ، كأنها جت في الآخر عشان يقولك وإوعى تنسى ابنه كان بيساعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من، يا أباء عايزين نرجع أولادنا في حضننا بدل ما يروحوا للمخدرات وللانهيار، أرجوك أنت مسؤول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. كل الآيات اللي جاية بعد كده إبراهيم وإسماعيل وبصيغة المثنى، هما الاثنين. البيت ده يا جماعة رمز، اوعى تطوف بالبيت من غير ما تفتكر قصة أب وابنه، ساعدوا بعض وحبوا بعض، والأب قرب ابنه لأنه كان من يومه مهتم بيه، فلما بلغ معه السعي، الفكرة كده. كل ما تطوف بالكعبة افتكر دورك كأب، اوعى تطوف بالكعبة وبص على البناء وقول مين اللي بنى ده؟ أب وابنه، أب وابنه.
تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا.
يعني أنا عايز أقول إن في الحلقة دي بعد المقدمة اللي أنا قلتها دي، أنت لازم يرجع دورك كأب وتلغي التوكيل عشان ثلاث حاجات هقولهم في الحلقة دي، وأرجو إن الآباء يسمعوا هذا الكلام. الحاجة الأولانية، ابنك محتاج لك وبنتك محتاجة لك، عشان كده لازم ترجع للبيت. الحاجة التانية، أنت حارم نفسك من ألذ نعمة في الدنيا. الحاجة التالتة، هتتسأل قدام ربنا يوم القيامة عليهم. ثلاث حاجات، ودول محاور الحلقة. النقطة الأولانية اللي أنا عايز أبدأ بيها وأقولها، وهي نقطة يعني شديدة، ابنك محتاج لك. ابنك محتاج لك. الحقيقة أكتر أوقات يا جماعة ابنك محتاج لك فيهم وبنتك محتاجاك فيهم وقتين. بيتولد الأولاد، الطفولة المبكرة لغاية سن، من سن الولادة لغاية سن 4 سنين، أمه هي مركز حياته، وانت بالنسبة له موضوع جانبي كأب. من سن 4 لسن 7 ابنك وبنتك محتاجينك، بس الولد أكتر. ليه؟ علماء النفس وأطباء النفس بيقولك إن من سن 4 لسن 7 عند الولد بتبدأ أول محاولات فطرية عند الذكر لتشكيل شخصيته كراجل. أنا عايز أحس إن أنا رجل، عايز أتعرف على عالم الرجولة، أنا ذكر. ويبدأ ينسحب من عالم الأنوثة شيئا بشيء، ويبعد عن أمه سنة، وعايز يقرب من أبوه. بعض الأمهات ساعات تزعل بقى أنا تعبانة فيه وهو بيقرب، ده احتياج طبيعي فطري، لأنه هو عايز يحس جواه أن أنا منتمي لهذا العالم اللي اسمه عالم الرجولة، عالم الذكورة، وعايز أتعرف عليه وعايز أقرب منه. هستكشفه. يستكشفه في مين؟ أبوه. ابنك محتاج لك. ده مش كلامي، ده كلام علماء النفس. بيقولك ان المرحلة دي يسعى للتخلص من عالم الأنوثة ويسعى نحو عالم الذكورة، ويحاول في الحالة دي يقلد سلوك أبوه بمنتهى الدقة. يلبس زيه، لو أبوه مش عارف لبس شورت عايز ألبس شورت، لو أبوه عمل عايز يقلده بأي طريقة. وعايز حاجة تانية، عايز يلفت انتباه أبوه بأي طريقة. بصلي، عايز يبص عليه، أنا منتمي للعالم ده، عالم الذكورة. فتيجي انت ما تديلوش الفرصه دي، وتحرمه من اهم غريزه فطريه في الوقت الصغير ده وهو لسه نبته، انك بتحرمه من غريزه رؤيه الرجل الاب. والام مش هتقدر لوحدها، تعمل ايه في الحاله زي دي؟ فتبدا جواه تحصل معاناه، ان انا مش لاقي الشخص ده، هو اللي يقدر يديني دي، هو ليه مش عايز يديها لي؟ انتوا مدركين يا جماعه انا بقول ايه؟ يا أباء سمعين الكلام اللي أنا بقوله، حرام عليك، حرام عليك، كفاية غياب عن البيت ليل ونهار. والمسألة مش مسألة إن مراتك بتتخانق معاك، اهتم بالولاد، وأنا زهقت من الزن بتاعها. ابنك محتاج لك، ده أول سن ابنك محتاج لك فيه. ولذلك المطلقة اللي بتربي ابنها ومفيش أب بتعاني، والولد بيعاني، خلينا صرحاء، معاناة نفسية شديدة. واليتيم بيعاني لأنه بلا أب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم كان محتاج لتحضين شديد، فتلاقي الآية بتقول ألم يجدك يتيما فإيه؟ فآوى. محتاج. ولذلك دور جد النبي ما كانش دور بسيط. عبد المطلب اللي كان بياخده في ظل الكعبة في وسط قعدات الرجال الكبار، ويقعد النبي جنبه في ظل الكعبة على ويفرش له رداءه، القرب ده ادى النبي صلى الله عليه وسلم شعور ان هناك رجل كبير في حياتي. واول ما مات جده ظهر عمه ابو طالب، قال الدور ده ابنك محتاج لك. الوقت التاني للولاد والبنات دخول المراهقه، والبنت اكتر في المره دي، لان المرحله دي بيحصل فيها اضطرابات نفسيه وجسديه، وبيبقى الولاد مفتقدين فيها للامان، بيبقى محتاج حد يطمنه، انت مصدر الامان، وللبنت أكتر لأنها أضعف، فتبقى محتاجة حتى لو ما عملت لهاش حاجة وجود الأب. حضنه، تعالي يا حبيبتي، طبطبته، البوسة اللي على قريتها دي مش قليلة أبدا. بنتك محتاجاك في الوقت دون. وعايز الحقيقة، عايز أخدكم حتة كده، وأنا بقول ابنك محتاج لك، أقول النبي الأب، النبي الأب اللي لا يمكن يدخل على بنته فاطمة إلا لما يقوم ويبوسها هنا، وعرفت يوم موته انه هيموت لما ما قدرش يقوم يبوسها وهي داخله عليه. تخيل عرفت من ايه؟ من البوسه. البوسه اللي ما توقفتش. سنها كام فاطمه؟ يا 20 سنه 25 سنه ما وقفتش البوسه، لدرجه ان ادركت ان ده يوم الوفاه، ما قدرش يبوسني. فاطمه اللي النبي ما يقدرش. شوف النبي الاب يا اباء، بص النبي الاب مع بنته، وبركز على البنات لان هم محتاجين قوي، خاصه البنات محتاجاك قوي. ليه؟ لانها بتدور على حضنك يا اب، ولو ما لو ما لقيتوش هتدور عليه بره، وهتيجي بعد كده تقع من طولك وتقول بنتي اتجوزت، عرفي ازاي المصيبه دي حصلت؟ انت اول خطوه، مش بدي عفو للبنات، لكن اول خطوه انت كنت مسؤول. حضا على بنتك، حضا على بنتك، اديها عطف واديها حنان، اديها صداقه، اديها قرب منك. ارجوكم يا اباء الغوا التوكيل، ابنك وبنتك محتاجينك. شوف النبي الاب اللي كان لا يمكن يخرج من المدينه الا ما يعدي على فاطمه الاول، ولا يمكن يرجع للمدينه الا ما يدخل بيت بنته الاول يسلم عليها اول حاجه واخر حاجه يعملها. شوف النبي الاب اللي جاله سيدنا علي يخطب فاطمه، والنبي الاب اللي ملاحظ بنته ومهتم وفاهم كل حاجه، فدخل علي البيت وجاي يخطب فاطمه ومحدش والنبي ما يعرفش، فقعد قدام النبي ما قدرش يتكلم، ففضل حاطط وشه في الارض. فقال ما الذي جاء بك يا علي؟ فقال لا شيء يا رسول الله، مش عارف يتكلم. فقال لعلك جئت تخطب فاطمه. الاب اللي حاسس، انت جاي تخطب فاطمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل معك شيء تتزوج به؟ قلت لا يا رسول الله. قال اليس معك درعك الذي حاربت به؟ قلت نعم، ولكنه لا يساوي شيء يا رسول الله، 400 درهم، كلام ما يجيبش حاجه. قال زوجتك عليه يا علي بشرط أن تحسن صحبتها. تحسن صحبتها. النبي الأب اللي ما حطش اكتب القايمة وحط كذا وحط كذا وحط كذا، وفي الآخر ما اشتراش راجل، لكن النبي اشترى راجل. أنا عارفه وخبزه، معكش حاجة بس أنت راجل. ها؟ وإحنا بنقعد ندقق واكتب الشروط والقايمة و و و بالله، واشرب ميتها. يوم ما هيبهدل بنتك هتقول عايز بنتي وخد كل حاجة. لكن النبي الأب عارف بيجوز بنته لمين. ده راجل، ده راجل، ده حيصونها، ده كلمته. وشوف النبي الأب اللي يوم الجواز يروح لعلي وفاطمة ويقول له يا علي خلاص وصلهم لبيتهم، لا تحدث شيئا حتى أتيك، ما تقربش منها لغاية ما جيلكم. يقول اتخضيت فجلست في ناحية من الدار، وجلست فاطمة في ناحية من الدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يدك يا علي، يدك يا فاطمة. فأخذ أيدينا. شوف النبي الأب اللي أول لحظة لبنته اللي كلها حياء، أنا اللي حجمع إيدكم على إيد بعض علشان أفك الرهبة والاضطراب بتاع اللحظات الأولى. حط إيدك وحنعملها بإيمان. حط إيدك يا فاطمة، حط إيدك يا علي. اللهم إن فاطمة ابنتي وأحب الناس إلي، اللهم إن علي أخي. شايف بيقول على ابن على جوز بنته إيه؟ اللهم إن علي أخي وأحب الناس إليك، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. يا علي ضع يدك على رأس فاطمة وقل معي، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له. يا علي يا فاطمة قوما سويا فصليا ركعتين. قوموا صلوا ركعتين. ويخرج وياخد الباب وهو خارج، استودعكم الله واستخلفه عليكما. شايف لقطه الاب دي؟ شايف النبي الاب؟ شايف النبي الاب اللي بعد ما سكنه بعيد، ما راحش قال له يا اما تسكن بنتي جنبي يا اما ما فيش جوازه، سكنه بعيد لان ده امكانيات علي. لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان، في ناس قاعده بتضحك مروا بالموضوع ده، لغايه ما جه سيدنا حارثه بن نعمان وكان راجل غني عنده ارض جنب المسجد، وكان ادى للنبي ارض قبليها سكن فيه مع زوجاته، فقال حارثه يا رسول الله لعلك تشتاق لقرب فاطمه، معروف بيحب بنته قد ايه، كل الناس عارفه. فقال النبي نعم، ولكننا اكثرنا عليك يا حارثه. قال يا رسول الله ما تاخذه مني احب الي مما تتركه لي. اللي بتاخده مني احب الي من اللي هذه الارض لك. وبيتها لغايه النهارده هو ده اللي هو في ظهر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تروحوا الروضه هتلاقي اخر بيت في ظهر بيت النبي. فقال له النبي ولكن استاذن علي اولا. شايف النبي الأب، أنا قررت بنتي تتنقل جنبي، روح لعلي قل له. فانتقلت فاطمة لأن كل المدينة عارفة هو بيحب بنته قد إيه. النبي الأب اللي دخل مرة على فاطمة لقاها لوحدها، قال أين علي؟ قالت هو غاضب، غضبان مني، اتخانقنا مع بعض. بيوت طبيعية، بيوت الصحابة بيوت طبيعية، فيها مشاكل عادية بس فيها ألفة في الآخر، فيها ترابط. أين علي؟ هو غاضب وترك البيت. فقال النبي ابحثوا لي عن علي. هو فاضي النبي للكلام ده؟ هو فاضي روحي شوفي مشاكلك انت وجوزك وحلوها، لكن النبي ما عملش كده. ابحثوا لي عن علي، قالوا هو في المسجد نائم. فراح النبي ساب اللي في ايده وراح لجوز بنته، لقاه نايم ومقلوب في التراب من كتر ما هو كان مزاجه وحش يبدو، فمتقلب التراب حواليه. فبيصحيه ازاي؟ عمال يشيد التراب من عليه ويقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب، يا للتراب مالك، ده انت بقيت ابو التراب، قوم قوم. فسيدنا علي واحد بيهزر معاه في حاجه زي كده، فنظر اليه النبي وابتسم، ما سألهمش انتوا اتخانقتوا ليه؟ يا علي دعنا نعود إلى البيت. النبي الأب، يا علي خلينا نرجع البيت. النبي الأب اللي يصحى في وسط الليل قبل الفجر يخرج من بيته عشان يروح لبيت بنته يخبط عليهم، يا علي يا فاطمة ألا تصلون ركعتين قبل الفجر؟ النبي الأب اللي عارف إن الإيمان هو العاصم من المخدرات ومن الجواز العرفي وعمال يشجع ولاده على الإيمان، مش بيشجعهم على الفساد. النبي الأب، إن شايف دور الأب؟ شايف كم قصة حكيت لك فيها دور الأب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأب اللي راحت له بنته وجوزها. سيدنا علي بيقول له آه من ظهري من كتر شيل المية في الشغل، فاطمة بتقول له آه من يدي من الطحين والعجين. شايف إيدين بنت النبي سيد الخلق، بنته إيديها متقطعة من العجين. يا رسول الله أؤمر لنا بخادم، مش جالك صدقة وجالك خدام؟ فقال نحن لا نأكل الصدقة، احنا بناكلش فلوس الناس، ولكن اسبقاني إلى البيت وأنا جاي لكم. يقول فعدنا إلى البيت فإذا بالنبي قادم بالليل وأنا في فراشي، فقال مكانكم؟ بص النبي الأب هيعمل إيه، فدخل معنا في الفراش. لأنها زعلانة ما رضيش يديها خادم وإيديها بتوجعها، فلازم يحن عليها لأنه أب حنين. فدخل معنا في الفراش بيني وبين علي حتى شعرت ببرد قدمه في قدمي. سيدة فاطمة بتقول حسيت ببرد رجله. وجمع رؤوسنا وقال يا فاطمة يا علي ألا أدلكم على خير من الخادم؟ تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 34 مية قبل النوم، يكفيكم الله الخادم. الإيمان برضه. يقول علي فوالله قوانا الله وما تركتها منذ ذلك اليوم. قال ولا يوم صفين، يوم معركة صفين؟ قال ولا يوم معركة صفين. لأن الحضن اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم يخليني مش ممكن أنسى اللي هو عمله. أنا فاكر الكلمتين اللي قالهم لغاية النهاردة، لأن الطريقة أنا ده دخل معنا في الفراش بتاعنا، ده جانا مخصوص بالليل. يا أباء مشغول بقى؟ مشغول؟ ابنك محتاج لك. ابن هو كان في ثانوية عامة، بيقول القصة دي قديمة، بيقول أنا كنت في مدرسة السعيدية وكان أياميها ماتشات الكورة ومباريات المدارس ودوري المدارس حاجة كبيرة قوي، وفرقتنا وصلت للنهائي. وكلمت أبويا وكان راجل مهم، قلت له أرجوك تعالى أحضر الماتش، كل أباء أصحابي جايين لازم تيجي. بيقول أنا كنت حارس المرمى بتاع الفريق، وأنا بسخن لقيت أبويا داخل، فرحت وزقطت، شاورت له شاور لي كده، وبعدين قعد يتكلم مع الاتنين اللي حواليه، ما كانش بيبص لي، كنت عمال الفت نظره باي طريقه، كنت بحاول استعرض عشان يبص لي، نفسي الناس تسقف عشان ياخد باله، وانا بحاول وهو عمال يتكلم مع اللي حواليه. كان ايه اهم مني؟ على فكره القصه دي الراجل بيحكيها وهو عنده 35 سنه، يعني حصلت له وهو في ثانوي، فاكرها وهو عنده 35 سنه. اللي بيحكي القصه مش الاب، اللي بيحكي القصه الابن. بيقول وفي الاخر بعد 10 دقائق من الماتش جاله واحد وطى عليه وقال له كلام، فقام قايم وماشي. بيقول انا كملت الماتش، بس كملت الماتش وانا بعيط، انا فاكرها لغايه النهارده. ما سالتوش كان ايه اهم مني، بس حسيت ان كان كل حاجه اهم مني. بيحكي القصه دي، بيقول ابويا مات وعاش عمره معايا بالطريقه دي، وانا واقف على قبره لقيت نفسي بقول له انا ما عرفتكش، انا ما فهمتكش، كان مين اهم مني؟ انت ليه سبتني؟ انت مين؟ انت ابويا وانا شايل اسمك، بس انا ما اعرفكش. يعني احنا كده نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهي قاعدة اليوم. احنا كل يوم ماشيين بقاعدة ونقول قاعدة اليوم كذا، قاعدة اليوم كذا، قاعدة اليوم جوهرية دور الأب. انت دورك جوهري قوي قوي قوي، ارجوك الغي تفويض الام ان انت مسؤوله عن كل شيء وانا مش مسؤول عن اي شيء غير ان انا اجيب فلوس وبس. لا، احنا محتاجين منك اوقات اكتر ما محتاجين منك اموال. جوهريه دور الاب هي القاعده الاسريه اليوم للتالف الاسري والعوده التربيه لبيوتنا ولشبابنا ولبناتنا. وعايز اقول حاجه كمان في الاخر، اوعى حد يفهم من كلامي ان انا بقلل من قيمه العمل، أو إن أنا بقول مش عايزينك تشتغل ارجع للبيت اقعد جنب ولادك وما تشتغلش. أبدا أبدا، ده أنا بطلب بس التوازن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل كله حيوية ونشاط والصحابة بيبصوا عليه بيقولوا لو كان هذا حيوية ونشاط عمال يجري على رزق عياله، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال لهم النبي إن كان قد خرج سعيا على أطفاله صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج سعيا على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليعف نفسه بالعمل فهو في سبيل الله. قيمة العمل كبيرة قوي، وأنا عارف حالتنا تعبانة والظروف المادية، لكن أنا مش بقلل من قيمة عملك أبدا. قاعدة النهاردة جوهرية دور الأب. الحقيقة يا جماعة حلقة النهاردة زي ما أنتوا شايفين إحنا بنقول فكرة جديدة، وللأسف بنقول عايزين نغير مفهوم بقالنا سنين طويلة ماشيين على عكسه. فقاعدة النهاردة جاية بتقول إيه؟ قاعدة النهاردة جاية بتقول جوهرية دور الأب محتاجين حلقة كمان، ما نقدرش نخلص المعنى ده في حلقة واحدة. ولذلك حلقة بكرة هنكمل مع بعض في جوهرية دور الأب، وحنكمل مع بعض في معنى ابنك محتاج لك، وحنكمل مع بعض في الثلاث معاني اللي احنا قلناها ليه جوهرية دور الأب ابنك محتاج لك، ودي أعظم نعمة في الوجود والمسؤولية أمام الله. احنا قلنا لازم ناخدها على حلقتين عشان الناس تعيش المعنى ده. هنكمل مع بعض بكرة، ومزيد من الحرص على التألف الأسري وقوة العائلة، ونقول لك يا أب أنت أول واحد بنكلمك. بكرة إن شاء الله نكمل معاكم وجوهرية دور الأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طول شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو.